الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقفنا على هذه الآية من سورة البقرة، وفيها أحكام الصيام، وهي المناسبة التي نحن فيها في شهر رمضان أن نراجع أحكام الصيام، أحكام أعمال هذا الشهر العظيم التي تتعلق بهذه الآية. الصيام فريضة فرضها الله سبحانه تبارك وتعالى، قال: فمن شهد منكم الشهر فليصم، فأمر بصيام من ألفاظ العموم، ولكن هنا الذي يخاطب بمن هنا من شهد منكم الشهر فليصم هو الإنسان المسلم المكلف، هو البالغ العاقل. إذا كان امرأة يبقى لابد أن تكون طاهرة من الحيض ومن النفاس. الصيام كما يعرفه الفقهاء أنه إمساك عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية، من مسلم مكلف أو مميز، كذلك مسلمة مميزة أو مكلفة طاهرة من الحيض والنفاس. يبقى يجب الصوم على كل مسلم بالغ عاقل قادر يستطيع يعني مقيم، والمسلمة كذلك مع شرط أن تكون المرأة طاهرة من الحيض والنفاس. كما ذكرنا قبل ذلك أن الصيام لا يجب على الصبي الصغير، ولكن يجب على ولي الصغير أن يعلمه أن يصلي. إذا بلغ 7 سنوات يعلمه يصلي ويعلمه الصيام، إذا بلغ 10 سنوات يضربه على ترك الصلاة ويؤدبه على ترك الصيام، حتى إذا بلغ كان له سجل من الحسنات وكان قد اعتاد على هذه العبادات. فلذلك قالوا: يستحب تمرين الصغار على الصوم، أن يمرنوا الصبي الصغير يمرن على الصلاة، والصلاة سهلة، الصيام أشق وأصعب، ولذلك يحتاج أنه يكون سن أكبر شوية، 7 سنوات 8 سنوات 10 سنوات، ويكون باللين معه شيئا فشيئا حتى يعتاد أنه يصوم. ولذلك كان الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عليهم يكافئون أولادهم على الصيام ما لا يكافئون على الصلاة، يعني الصلاة صلي، يعلمه الصلاة. في الصيام الصوم مشقة، وجوع العيل يمكن يبكي، فكان يحضر لهم الهدايا. فتقول ربيعة بنت معوذ رضي الله عنها: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار، من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائما فليصوم. هذا صوم عاشوراء في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وعاشوراء اليوم العاشر من شهر المحرم. في هذه السنة أمروا بصوم عاشوراء، وكأن الأمر كان على وجه الفرضية واللزوم، ولذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم في كل مكان: إن صوموا هذا اليوم، إلا أصبح منكم مفطرا يكمل باقي هذا اليوم، يكمل هذا يصوم، الذي أصبح صائما يتم صومه. فقال: من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائما فليصم. هذا العام الذي فرض فيه صيام رمضان هو نفس العام الثاني اللي في أوله في المحرم أمر بصوم عاشوراء، وكان عاشوراء هذا يصومه النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، أما هاجر كان يصومه، وقبل ذلك وهو في مكة كان يصوم، بل أهل مكة كان يتعبدون في هذا اليوم، وكان يكسو فيه الكعبة، وكان يوم عظيم عندهم يوم عاشوراء هذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم قبل هجرته عليه الصلاة والسلام. لما هاجر وجد اليهود يصومون هذا اليوم يوم عاشوراء، فسألهم: لما تصومون؟ فقالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى من فرعون عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، موسى نجاه الله من فرعون، فنحن نصومه شكرا لله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم، نحن أولى بموسى منكم، فصامه النبي صلى الله عليه وسلم. هنا صامه عشان اليهود بيصوموا؟ لا، مش هو كان بيصوموا أصلا قبل ذلك، وهم في مكة كان يصوموا صلوات الله وسلامه عليه، وكان أهل مكة لهم في هذا اليوم يعني احتفال يكسو فيه الكعبة، وكان كأنه بقية شيء كان عندهم من الماضي فكانوا يحتفلون بهذا اليوم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم هذا اليوم في مكة. فلما يقول نحن أحق أو أولى بموسى منكم، مش معنى أن احنا حنصوم، لا، ولكنه زيادة في إن ليه بنصوم هذا اليوم. نصوم هذا اليوم لأننا نتعبد لله من قبل ذلك بصيامه، وهذا سبب إضافي أيضا، احنا أولى أن احنا نصوم بهذا في هذا اليوم، لكون الله سبحانه وتعالى نجى موسى عليه الصلاة والسلام من فرعون وقومه. قالت الربيع فكنا نصومه بعد، فكنا نصومه يعني صاموا في السنة الثانية، وبقينا نصومه السنة الثالثة والرابعة والخامسة من هجرة النبي صلوات الله وسلامه عليه، مع أن الفرضية اللي فيه نسخت بإيه؟ بصوم رمضان. صوم رمضان بس هو اللي صار الفريضة بعد ذلك، يبقى كأن صوم عاشوراء هو في سنة واحدة فقط، للسنة الثانية في يوم عشرة في من شهر المحرم أمروا بصوم هذا اليوم، بعد ذلك نسخ، ما بقاش فرض ولا حاجة، بقى لكن هم كانوا يصومونه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه، ويذكر في فضيلته أن صوم يوم عاشوراء يكفر ذنوب سنة، صوم يوم عاشوراء يكفر ذنوب سنة، فعلى ذلك صيام عاشوراء ليس فرضا وإنما هو سنة، كان فرضا في عام واحد فقط وهو سنة 2 من الهجرة، اللي في هذا العام فرض الصوم وفرضت الزكاة أيضا في هذا العام. تقول الربيع فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا، كنا نصومه ونعود عيالنا على الصيام، يصوم يوم عاشوراء مع أنه مش فرض ولا حال، ولكن يتعودوا أنهم يصوم، ونجعل لهم اللعبة من العهن، العهن اللي هو الصوف، يعني يصنعوا لهم اللعب عرايس ونحوها من الصوف، ويدوا لهم إمتى؟ قالت إذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه، إذا بكى أحدهم على الطعام. يبقى هنا المكافأة على الصبر على الصوم حضروه اللعبة، لما يجوع يبتدي يعيط علشان عايز يأكل يدوله اللعبة يلعب بها يتلهى بها لغاية ما تغرب الشمس ويفطر مع الناس حتى يعتاد الصيام. قالت حتى يكون عند الإفطار، وفي لفظ في صحيح مسلم فنذهب به معنا، فإذا سألون الطعام أعطيناهم اللعبة تلهيهم حتى يتموا صومهم، حتى يتموا صومهم. يبقى تعويد الصبيان، تعويد الأطفال على الصيام، والمكافأة على ذلك إذا صامه صغير وجاع وتعب وصبر يعطى المكافأة على ذلك. يبقى هنا الصبي غير مكلف ولكن مأجور، يؤجر على ذلك، يبقى أبوه يعينه على ذلك، أمه تعينه على ذلك. ولا يلزم المجنون الصوم في رمضان، لا يلزم الصوم طالما إنه مجنون، لا يلزم العبادة، لا يجب عليه الصلاة ولا يجب عليه الصيام ولا لا يجب عليه التكليف الشرعي، هذا على المكلف على العاقل، يبقى المجنون ليس عليه لا صلاة ولا عليه صيام. يبقى ما تعبش نفسك في الإنسان المجنون صوم صوم صوم، ربنا ما أمروش بهذا الشيء. كذلك الصلاة، لا، جايب واحد مجنون مع المسجد تعالى عشان تصلي، يعمل إيه يصلي؟ هيزعج الناس في الصلاة؟ لا، مش مكانه المسجد. هنا المجنون لم يكلفه الله عز وجل لا بالصيام ولا بالصلاة، يبقى على ذلك دعه، لا تأمره لا بالصيام ولا بالصلاة. لكن إذا كان الإنسان يجن أحيانا ويفيق أحيانا، صلى الله العفو والعافية، هي بعض الناس يحدث لهم ذلك، خاصة في الصيف تجد البعض من الناس تلاقيه معك طول السنة كويس، ما ويجي عليه وقت الصيف وقت الربيع يبتدي يشتت عقله، يبتدي هنا جنون فصلي في وقت معين من العام. فهنا في هذا الوقت غير مكلف، هذا الإنسان غير مكلف في وقت ما ذهب عقله ولا يلزمه القضاء. لكن إذا كان في اليوم يحدث له نوبات من ذهاب العقل في اليوم اللي هو فيه، هنا جاء في رمضان وهو عائل وبالليل ونوى الصيام، في أثناء النهار جاء له حالة من الحالات ذهب عقله ما بين الظهر والعصر ما بين العصر والمغرب، وبعدين أفاق ورجع إليه عقله، يصوم، هذا يصوم، يبقى هنا وصومه صحيح ولا يلزم القضاء، لأنه أدرك جزءا من النهار وهو مفيق وهو عاقل، على ذلك يكمل صومه وصومه صحيح. يبقى إذا وجد الجنون في جزء من نهار رمضان فيتم هذا الإنسان، حتى لو وقت جنونه أكل وشرب، حتى لو وقت ما ذهب عقله قعد يأكل يشرب، بعد ذلك رد إليه عقله صام أكمل الصيام لا شيء عليه، لأن الإنسان المفيق العاقل إذا نسي فأكل وشرب قال له النبي صلى الله عليه وسلم أطعمك الله وسقى، هذا مفيق بس نسى وأكل وشرب، وعلى ذلك إذا تذكر لفظ الطعام وأكمل صومه ولا شيء عليه بهذا أو لا منه. طيب الإنسان المريض ربنا سبحانه تبارك وتعالى جعل له عذرا في أنه يفطر في نهار رمضان، طيب لو أنه صام قدمنا قبل ذلك يجوز له يصوم ويجوز له يفطر، والأولى به الأخف عليه، الأخف عليه الصيام، الأخف عليه الإفطار يفطر. طيب إذا كان يغمى عليه، إنسان يغمى عليه، إذا قلنا أن المجنون إذا أغمي عليه وقتا من النهار يكمل صومه، إذا جن وقتا من النهار يبقى كذلك المغمى عليه نفس الحكاية، إذا إنسان في نص النهار أغمي عليه لا شيء إذا أفاق بعد ذلك عليه أن يكمل صومه ولا يلزم القضاء بعد ذلك. لكن لو أن هذا المغمى عليه أغمي عليه من أول الفجر لغاية ما غربت الشمس، هنا لم يدرك جزءا من النهار فيه إفاقة، ما هوش مفيق، حيث يقول جمع بين النية وبين الإمساك، هذا ممسك صحيح ما بيأكلش، بس فين النية اللي جمع على هذا الإنسان، هذا مريض ويلزم القضاء بعد رمضان. طيب هل المغمى عليه زي النائم، ده زي ده ولا المغمى عليه مريض، النائم ليس مريضا. فلو أن إنسان جاء من شغله تعبان جدا شغال بالليل وجاء قبل الفجر نام ما دراش، قام بعد غروب الشمس اليوم بحاله نايم، وكان نوى بالليل الصيام، هل هذا نقول له عيده؟ لا هذا صيام صحيح، هذا صيام صحيح، لأن هذا نوم، النوم عارض يعرض للإنسان في كل يوم بخلاف المرض، المرض هذا نقص يكون في الإنسان، هذا شيء وهذا شيء آخر. ولذلك العلماء متفقون على أن من نام من الفجر لغاية ما غربت الشمس وكان قد نوى قبل ذلك الصيام صومه صحيح، لكن المغمى عليه النهار كله من الفجر حتى غروب الشمس قال هذا لم يجمع بين النية وبين الإمساك، يبقى هنا لابد وأن يكون في جزء من النهار ممسكا ويكون مع هذا الإمساك النية. في الحديث يقول الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، ويعلل يذكر لنا إن هذا يستحق الثواب لي، قال يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، من أجل أدي النية دي، النية أنك تترك في إنسان تارك الطعام والشراب ملوش نفس، هذا مش صحيح، بس مش صحيح، ولكن الذي يصوم تارك الطعام والشراب بنية. ولذلك في تعريف الصيام يذكر فقهاء ذلك إمساك عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية، بنية، يبقى هنا لابد من النية حتى يصح الصيام. طيب يقول لنا العلماء أيضا لو أن إنسان زال عقله بمرض أو بشرب دواء لحاجة، ذهب عقله بسبب ذلك، فهنا خلال أعمل عملية دخل خد البنج كان بيعملها بالليل وفضل في تأثير البنج لغاية ما غربت عليه الشمس، يبقى هنا اليوم بحاله ما فيش فيه، حتى لو إنه صحيح صائم ما أكلش، ولكن هنا لم يجمع بين نية وبين إمساك، لأن النهار بحاله كان متبنج زائل عقله، يبقى يقضي يوما مكانه بعد ذلك. لو أن إنسانا أسلم في يوم من نهار رمضان، إنسان كان يهوديا كان نصرانيا وأسلم في نهار رمضان، هنا يلزمه الإمساك في هذا اليوم، يلزمه الإمساك، أسلم وقت الظهر نقول له أمسك في هذا الوقت لغاية ما تغرب الشمس، هل يلزمه القضاء؟ يلزمه القضاء، الأحوط أنه يقضي يوما مكانه والقضاء سهل، ولكن هل يجب عليه؟ الراجح لا يجب عليه،
لأنه لم يدرك يوما كاملا من نهار رمضان، والذي أدركه جزءا من اليوم وقد صام هذا الجزء من اليوم، فلنفس الحكم يقال في الصبي الذي بلغ في نهار رمضان، لو أنه كان في أول النهار ليس بالغا ونام فاستيقظ عند الظهر وقد احتلم وكان صائما، الصيام الصبي هذا تطوع. طيب الآن صار فريضة، لا يلزمه إلا أنه يكمل باقي اليوم ولا يلزمه القضاء. كان بعض الفقهاء يرى أنه يجب القضاء لأنه صام هذا اليوم على أنه نافلة، إنما الراجح أنه لم يدرك يوما كاملا فريضة، لما أدرك بعض يوم وفعل ما وجب عليه فلا يلزمه أكثر من ذلك. الحائض والنفساء هذه من أصحاب الأعذار اللي لا يجوز لها أن تصوم في نهار رمضان في وقت حيضها، وهذا إجماع لأهل العلم. ولذلك السيدة عائشة رضي الله عنها روى عنها الإمام مسلم أن امرأة سألتها، امرأة اسمها معاذة، قالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، يعني المرأة الحائض تحيض في رمضان، بعد رمضان بتقضي الأيام بتاعتها لكن ما بتعدش الصلاة، طب ليه؟ مش دي عبادة ودي عبادة وده ركن وده ركن، ليه لا تفعل ذلك؟ أجابت عائشة رضي الله عنها قالت أحرورية أنت؟ أحر الحروري الخارجي، الحرورية الخوارج، الخوارج كانوا عبادا وكانوا جهلة، كانوا جهلة، كانوا يتعبدون لدرجة أنه يمر على القرية من قرى الخوارج يسمع لهم أصوات بالتسبيح والتحميد، القرية فيها زن زن من كثر تسبيح هؤلاء وقراءتهم القرآن، ومع ذلك حكم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يستحقون القتل. ليه؟ كانوا يتركون أعداء الإسلام ويقتلون المسلمين، يقتلون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كفروا عليا، كفروا عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم عنهم أنهم يخرج من ضئد هذا رجل أصل الخوارج، كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان موجودا هذا الرجل، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام يا محمد اعدل، قال ويلك من يعدل إن لم أعدل صلوات الله وسلامه عليه ولعنة الله على الكذابين، قال من يعدل إن لم أعدل، خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. إذا كنت أنت بتقول أنا مسلم وأنا بتبع الإسلام وبتتبع إنسانا ظالما أنت خيبان البعيد وخسران، خبت وخسرت إن لم أكن أعدل صلوات الله وسلامه عليه، حاشا له ألا يعدل. فقام عمر أو خالد بن الوليد قال ألا نقتله، سيبنا نقتل هذا، قال لا، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال عنه يخرج من ضئد هذا من أصل هذا الإنسان مثله، يقتدون به ويكون مثل هذا الإنسان، يخرج منه قوم يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد أو ثمود. هؤلاء الخوارج الذين قتلهم بعد ذلك علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه، كانوا في مكان اسمه حروراء، فنسبوا إلى هذا المكان الحروري، الخوارج يعني اللي مقيمين في هذا المكان. قلت لكم كانوا جهلة لذلك لم يدرسوا وكانوا مستكبرين، لم يسألوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان يفتوا بعقولهم، ولذلك كان يقول الأحمق المغفل الجاهل من هؤلاء يقول المرأة الحائض عليها قضاء الصيام، عليها تقضي، عليها تقضي الصلاة زي ما بتقضي الصيام عليها أيضا تقضي الصلاة. فلذلك لما سألت المرأة عائشة رضي الله عنها قالت لما تقضي المرأة الصيام ولا تقضي الصلاة، قالت أحرورية أنت بتقلدي هؤلاء، قالت لا لست حرورية ولكني أسأل، أنا عايز أتعلم أسأل. هنا كأن السيدة عائشة تريد الإنسان في العبادة ما هوش تحكيم العقل، ليه الظهر 4 ركعات، ليه المغرب 3، ليه الفجر 2، لو أنت ربنا أمرك أنك تعرف الحكمة وراء ذلك، هو ربنا أمر بهذا الشيء. العبادة لا مجال فيها للعقل، ليه بنقعد في التشهد الأوسط في الركعة الثانية، طب ليه ما نقعدش في الأولى وفي الثالثة، لم يترك هذا الأمر لعقلك، إنما عبادة يحبها الله ويرضاها تفعل ما يحبه الله سبحانه. يبقى في المعاملة دخل عقلك في الشيء، أما في العبادة ربنا يريد منك أن تحج، ليه بطوف 7، هو ربنا عايز هذا الشيء، ليه بنسعى 7، ربنا يريد هذا الشيء، فالذي أمرك الله عز وجل به إن أراك الحكمة فالحمد لله، إن لم نعرف الحكمة سلمنا لله سبحانه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لذلك بدأت عائشة بهذا، فقالت لها أحرورية أنت؟ قالت لا، ولكني أسأل، أنا عايزة أتعلم. فقالت كان يصيبنا ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نقضي الصوم، ولم يأمرنا يعني الحائض والنفساء أن تقضي الصلاة. ليه؟ أهو الشريعة قالت كده، رحمة من الله سبحانه وتبارك وتعالى. وبرضو الإنسان حين يتفكر فيها، إذا فتح الله عز وجل على أحد بالحكمة فلعله ينظر إن الصلاة قضاء المرأة للصلاة 7 أيام وهي لا تصلي عشان أن عندها الحيض، هتقضي 35 صلاة، صعب عليها جدا، تقضي 35 صلاة، مع كل صلاة هتصلي كم صلاة، ولا هتصليهم مرة واحدة، ولا تعمل إيه؟ فربنا يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فرخص عليكم. هتقول له ليه فعلت هذا الشيء؟ رخص عليه رحمة بكم سبحانه وتعالى. إنما الصيام هو يوم، في رمضان يوم، في غير رمضان يوم، 7 أيام دول هتقضيهم 7 أيام، هم مش 10 ولا هم 20، يبقى الأمر سهل أن تقضي، بل جعل لها أن تقضي متتابعا ومتفرقا. في رمضان كانوا 7 ورا 4، في غير رمضان انت حر، كل أسبوع يوم، كل شهر يوم، المهم تخلصي 7 أيام بتوعك اللي عليك في رمضان. هذه رحمة من الله سبحانه. كذلك المرأة النفساء مكثت في نفاسها رمضان كله، نفساء 30 يوم، 29 يوم، يبقى تقضيها أيضا إن شاءت متتابعة إن شاءت متفرقة هذه الأيام اللي في النفاس. طيب والله كانت ضعيفة وهي في رمضان، وكانت نفساء وبعد رمضان ما زالت ضعيفة وبترضع، ومش ممكن إن تصوم، والأطباء إلا ما تقدرش تصومي عشان ترضع، هتقعد 2 سنين على هذا الشيء، يطعمي عن كل يوم مسكين وانتهى الأمر. بترخيص من الله سبحانه تبارك وتعالى ورحمة من رب العالمين، فجعل على مثل هذه الفدية على الشيخ الكبير كما ذكرنا، كان كبير في السن، هرم حد 70-80 سنة ولا يقدر على الصوم، يشق عليه، ممكن يغمى عليه، ممكن يدوخ، ممكن ما يقدرش، يبقى على ذلك رخص له افطر واطعم عن كل يوم مسكين. ما هو لو قال له افطر وبعدين صوم، بقى هيصوم امتى بعدك؟ ما هو مريض، ما هو تعبان على طول. يبقى على ذلك المرأة العجوز، الشيخ الكبير له أن يفطر. يبقى ما تحركش بقى الإنسان الشيخ العجوز أو المرأة العجوز أو الشيخ الكبير، تلاقي جدك في البيت وهو مش قادر يصوم، بيدوخ، يا جد انت كبير هتقابل ربنا بكرة هتموت، صوم. ليه تشق عليه؟ لا تشق عليه، ربنا رحمه سبحانه وجعل مثل هذا الفدية، ما تحرجوش، اتركه انه يفطر ويطعم، او اطعم انت عنه عن كل يوم مسكينة اذا كان هو لا يقدر على انه يطعم لانه فقير. يبقى هنا الشيخ الهرم الضعيف الذي لا يقدر. طيب اذا كان شيخ كبير ويقدر يصوم؟ يصوم. ولذلك جاء ان انس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه في اخر حياته يقول الامام البخاري: أطعم أنس بعدما كبر 1 أو 2، يعني قبل ما يموت رضي الله تبارك وتعالى عنه. سيدنا أنس ابن مالك هذا خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وله الشرف بذلك أنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة، جاءت أم أنس هي أم سليم، أم سليم راحت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يعني ما من أحد من أهل المدينة إلا وأتحفك يا رسول الله، يعني أهل المدينة كل واحد جاب لك هدية، كل واحد أنا معيش جاب لك هدية، ولكن هديتي لك ابني أنس هذا يخدمك ما شئت، أنا جايب لك ابني هذا، مش قادر أجيب لك حاجة هدية، ابني هدية لك إنك يخدمك. قبله النبي صلى الله عليه وسلم غلام له 10 سنوات رضي الله عنه، يخدم النبي صلى الله عليه وسلم لغاية ما بقى عنده 20 سنة رضي الله عنه، ومات النبي صلى الله عليه وسلم. أنس بن مالك ذهبت أمه للنبي صلى الله عليه وسلم تقول: يا رسول الله، لي عندك خويصة حاجة تخصني بها، حاجة بس، إيه الحاجة دي؟ أنس خويدمك أنس، عايز منك حاجة بسيطة، خويصة حاجة تخصني بها، حاجة بسيطة، خويدمك هذا العيد الصغير ده ادعو له يا رسول الله، ادعو له. دعا له صلى الله عليه وسلم: اللهم أكثر ماله وولده وأطل في عمره وأدخله الجنة. قال: ما ترك من خير في الدنيا والآخرة إلا دعا لي صلوات الله وسلامه. دعا له قال فأنا أكثر أهل المدينة مالا. أنا أكثر جالوا من هذا المال رضي الله تبارك وتعالى. كان خادما للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي معهوش عليه الصلاة والسلام بماله للناس كله بيدي ماله للناس. حتى لما مات ما حدش ورثه عليه الصلاة والسلام. كان له أرض في خيبر وأرض في فدك من الجهاد في سبيل الله عز وجل كله للمسلمين. قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا صدقة، كل اللي احنا نسيبه صدقة. طيب إذا ما كانش سب لورثته حاجة، لفاطمة رضي الله عنها ما سب لهاش حاجة، حيسيب لأنس؟ ما فيش لأنس، معوش حاجة أنس. أمال جالوا منين المال؟ في عهد أبي بكر رضي الله عنه وجد أنسا شابا حكيما، فأراد أن يرسله إلى البحرين يعلم الناس هناك ويجمع منهم الزكاة ويجمع منهم الصدقة ويجمع منهم الجزية. ذهب أنس وكان رأي أبي بكر ذلك وأيضا رأي عمر رضي الله عنه، فذهب هنالك. قدم بعد وفاة أبي بكر رضي الله عنه في عهد عمر، فأول ما قدم معاه أموال الزكاة ومعاه أموال جزية ومعاه أموال من هناك. فلما جاء لعمر رضي الله عنه قال أخبرنا ما جئت به. قال البيعة أولا، الأول نبايع، أننا جاي أنت لسه أمير أهو، أنا بايعك الأول. قال وفقت، صحيح أنت موفق. ف سلم عليه بالخلافة وبايعه رضي الله عنه. ثم قال له عمر ما جئت به من مال الزكاة فهو لنا، أعطه، وغير ذلك من مال فهو لك، اللي انت قبضته من الأموال اللي انت شغلته من مالك هناك اللي كنا بندفع لك المرتب بتاعك انت. فكان كسب في البحرين وكان جايب مال كثير، فهذا المال أنس استكسره على نفسه، قال لا هذا المال أكثر من ذلك، قال هو لك. هذا عجيب، عمر ما عملش مع حد، كان كل ما حد يجي له مكان ينصفه المال الا انس. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم دعا لانس انه يكثر ماله، فكان هذا المال، يقول هذا المال ليس، قال ما معي ذهب ولا فضه ماله الا هذا الخاتم، لابس خاتم من فضه بس الفضه اللي عندي هو ده، ولكن الله عز وجل اعطاه، اشترى ارضا فكان عنده هذه الارض، كانت ارض عجيبه جدا فيها مما يتمناه الإنسان، لدرجة في الأرض هذه عنب، عنب يطلع مرتين في السنة يغل، ما في حصلش هذا الشيء، عنده نبات ينبت له رائحة، رائحة المسك في أرض أنس. كرامة وبركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي. دعا له أن يكثر الله عز وجل ماله، هذا ماله، وأن يكثر الله عز وجل ولده. يقول أخبرتني ابنتي أمينة لما كبر بقى في السن، يقول أنه مات من ولدي وولدي ولدي 140. هم اللي عايش كام؟ اللي مات من ولدي وولد ولده، هذا أولاد ماتوا هو عايش، أيوه عاش، لأن دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيل عمره. عاش أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه. قالوا مات أنس إمتى؟ سنة 92، سنة 93 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، كان آخر واحد من الصحابة يموت في البصرة، في البصرة. فسألوه إن أنت يعني آخر من بقي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال بقي من الأعراب ناس لكن من الأصحاب أنا آخره، أنا آخر من مات، يعني من كان هنا في البصرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا سنه لما توفي، يعني جابته أمه للنبي صلى الله عليه وسلم وهو عنده 10 سنوات ومكث مع النبي صلى الله عليه وسلم لغاية ما مات النبي صلى الله عليه وسلم، وأنس عنده 20 سنة ومات سنة 93. قالوا يعني كان له من العمر حوالي 103 سنة، 103 سنة رضي الله تبارك وتعالى عنه. واختلف 102 103 106 107 اختلف، ولكن الراجح انه كان عنده 103 سنة. اطعم عامين فقط قبل ما يموت سنتين بس، يعني فضل انس يصوم لغايه ما بقى سنه 101 سنة. 102 اطعم، 103 سبحان الله. هذا يبقى مش اي واحد يقول انا عندي 70 سنة انا حفطر، لا، لما يشق عليك الصيام، اذا كان يشق عليك الصيام يبقى تفطر عليك الفدية. فكان أنس يطعم، يعمل في آخر رمضان يطعم، يجمع الناس الفقراء يعني ويعمل لهم خبزا ولحما ويطعمهم على ذلك، وأفطر هو رضي الله تبارك وتعالى عنه. يبقى هنا قول الله سبحانه وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين يطيقونه يعني يشق عليهم ذلك، فكانت رخصة للشيخ الكبير وللمرأة العجوز إذا كان لا يطيقان الصوم. موجود بقى الحكم مازال موجودا حتى الآن، إن المرأة الكبيرة التي لا تقدر على لا تطيق يشق عليها، ممكن يغمى عليها، ممكن يحصل لها شيء، إذا يبقى على ذلك تفطر وتطعم. الشيخ الكبير يفطر ويطعم. هل ممكن يطعمها قبل رمضان؟ لا ما ينفعش. هنا الإطعام يكون بعد وجوب الصيام، بعد ما وجب عليه. يبقى على ذلك مش هينفع أن أنا أقول حنطعم طيب الشهر 30 يوم واجي في أول يوم يا جماعة اطعموا عني 30، لسه ما وجبش عليك لما يجب عليه. يبقى عايز تطعم يوم بيوم وبعد انتهائه ممكن، في آخر الشهر تطعم عن الجميع ممكن هذا الشيء، أما في أول الشهر أو قبل الشهر تطعم عن اللي جاي لا، لأنه لم يجب عليك بعد. دي زي إيه؟ كفارة اليمين. كفارة اليمين، إنسان يقول أنا خايف أحلف على حاجة وبعدين أحنس، طب أدي الكفارة، ما تنفعش. أما تحلف الأول وبعدين تحنس يبقى عليك الكفارة، لأن الكفارة تجب لإيه؟ في الجامع بين الحلفان والحنس. حلف والله ما هعمل كده وبعدين وجد أن هذا الشيء الأفضل أن أنا أعمله، يبقى هنا حلف ألا يفعل ثم فعل يبقى عليه الكفارة له، أو إنه نوى أن يفعل، يبقى هو حلف والله من عمل كذا وبعدين نوى لا أنا حنعمل هذا الشيء أدي الكفارة بتاعتي، فيكفر يطعم 10 مساكين، يبقى على ذلك لا شيء في ذلك. يبقى هنا المريض العاجز عن الصوم، مريض بالقلب، مريض بالكلى، مريض بالكبد، مريض والأطباء قالوا له لابد تفطر، يبقى على ذلك يفطر في نهار رمضان، وطالما أنه مرض مستديم إلا أن يشاء الله عز وجل فليطعم عن كل يوم مسكين. طيب إذا كان هذا المرض الأطباء قالوا له المرض ده مش هتصحى منه خليك على طول افطر في رمضان، فكان يفطر ويطعم. بعد ذلك جهت من عند ربنا سبحانه وتعالى اكتشفوا العلاج لهذا المرض وصح هذا الإنسان. طيب رمضانات اللي فاتت خلاص انتهت، أطعمت عنها لا يلزمك الإعادة، رحمة من رب العالمين سبحانه، لأنك وقت ما أطعمت كان على الظن الغالب أنه ما فيه شفاء لهذا المرض، ولكن الله يحدث من أمره ما يشاء. الحديث بقي إن شاء الله، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.